الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في المراحل الأخيرة والإعدادية لإعداد النهائي يعني لنشر الكتاب أو نشر الدراسة. تحدثنا عن إرسال الكتاب إلى المطبعة بعد طباعته وتصحيحه وتنظيم الرتوش الأخيرة الضرورية فيه. يرسل إلى المطبعة، والمطبعة تجهز إما في الموزينك أو تجهز الأوراق الكالك، وتوجد بعض المطابع المتطورة جدا الآن موجود حتى في بيروت، تعطيهم فقط السي دي وهم يضعون السي دي في جهاز خاص، وبعد ذلك أنت لا شغل لك في شيء، يطبع وينتهي كل شيء. فقط سي دي تكون قد جهزته على برنامج بي دي اف، وهو برنامج خاص أيضا يحول النص المكتوب إلى نص صورة، وضمن حجم خاص معين يضعون السي دي في جهاز موصول في يعني كمبيوتر موصول بآلات الطباعة الكبيرة، وكل شيء ينتهي وأنت لا شغل لك في شيء أصلا. بعد أن يطبعوا يقصوا الكتاب ويحولوه ملازم، ثم يذهب الكتاب إلى التصحيح وإلى قسم التجليد، يجلدون الكتاب بالشكل الذي تريده أنت. عادة الكتب الإسلامية الدينية التراثية يجلدونها مجلد، هذا المجلد الكرتوني القديم المعروف، لكن الآن هذا النوع من التجليد بالنسبة إلى كتب جديدة لم يعد متعارفا. يعني لا ننصح بأن تعتمد لكتابك الجديد تجليدا من هذا النوع، مثل كتاب الوسائل مثلا لم يعد متعارفا. بإمكانك أن تعتمده، ولكن تعتمد طرح يبدو على شكل أنه ملون، لا يبدو أنه من الجلد القديم، مثل كتاب الإنصاف الذي طبع مثلا هنا، أو مثل كتاب كتب كثيرة طبع 2000 طبع مؤخرا في قم. على هذه الطريقة هذا محمول، يمكن أن يتقبل، والأفضل من ذلك والرائج أكثر إذا كان كتاب مجلد واحد وليس مجموعة مجلدات، هو هذا الذي على شكل المجلات يوضع الغلاف مثل غلاف المجلة، فهذا رائج أكثر ومتداول أكثر أيضا، صار مجرد رائج، والأمر راجع إليك إن أحببت أن تجعله هكذا أو لم تحب. عوام الناس يقولون كل مجلد مثل مجلدات الوسائل، يعتقدونه قرآن، يقولون أنت عندك كتب قرآن كثيرة مثلا، أما الكتب المختلفة لا، يقولون هذا ممكن يكون خارج عن القرآن مثلا. على يد حال، بعد أن تطبع المطبعة الكتاب يحول إلى مستودعات دار النشر، ومن هنا مستودع دار النشر يبدأ بتوزيعه على شركات النشر. أيضا شأن لا يعنينا، ولكن لمزيد من اطلاع الإخوان، عادة توجد شركات نشر أساسية في العالم العربي، دار النشر الأساسي يتعاون معها إذا لم يكن عنده هو شركة نشر على مستوى العالم العربي، مثل شركة الأهرام في مصر، شركة معروفة جدا، وهي التي تتبنى عادة أو في كثير من الأحيان نشر كثير من الكتب في العالم العربي، يعني في منطقة مصر وما يتعلق بها، مثل الشركة الشريفية في المغرب، وهي من أشهر الشركات التي تتبنى عادة نشر الكتب التي تصدر في المشرق تنشرها عادة في المغرب، مثل دار الحكمة الذي عنده شركة نشر على مستوى أوروبا في لندن، ومثل مثلا دار الجمل أو دار الساقي، هذه لها طريقتها الخاصة في النشر في بلاد أوروبا عادة. في الخليج يوجد مثلا شركة الوسط من الشركات الأساسية التي الآن فعلا يعني تنشر، ويوجد أيضا شركة على مستوى العالم العربي معروفة في بيروت، شركة الفلاح، أيضا هذه عادة تقريبا 90% من المجلات الشيعية في العالم العربي توزعها شركة الفلاح تقريبا، شيعية وغير شيعية أيضا بس شيعية بشكل أخص. عادة دار النشر أو المطبعة أو الذي يطبع كتابه، تكلفة الكتاب تكون في نشره أكثر من طباعته، هذا شيء معروف. يعني أنت إذا عندك كتاب تريد الآن أن تسلمه لشركة الأهرام المصرية، فمثلا على غلاف الكتاب موجود سعر قيمة الكتاب، أفرض 5000 ليرة لبنانية أو $5، شركة النشر عادة نصف هذه القيمة تأخذها، وهم يأخذون منك مثلا إذا مجلة مثلا يأخذون منك 1000 نسخة، يقولون لك نحن مثلا السوق المصري في هذا النوع من المجلات أو هذا النوع من الكتب يستقبل حدود مثلا 1000 نسخة مثلا، فيأخذون منك 1000 نسخة، لكنهم ليسوا مضطرين لأن يرجعوا لك الشيء المتبقي، وإنما يقولون لك قد أتلفناه. هل هم أتلفوه لم يتلفوه موضوع آخر، لكنك تخسره على أي تقدير، تعتبره تالفا ويذهب عليك. ولذلك عادة خصوصا في مجال المجلات لا يوجد ربح، في مجال المجلات لا يوجد ربح، وأكثر دور النشر أكثر إنتاجها المبيعي يكون على معارض الكتب وليس على شركات النشر. طبعا تختلف من دار إلى دار ومن شركة إلى شركة، ولكن عادة معارض الكتب يعني معارض الكتاب هي التي الآن أنت بالعالم العربي إذا أردت أن تحسب بما يشمل إيران أيضا مثلا، ربما كل أقل من شهر يوجد معرض كتاب، معرض كتاب المصري، معرض الكتاب اللبناني، معرض الكتاب في تونس، معرض الكتاب في المغرب، معارض كتاب كثيرة. دور النشر تعتمد على معارض الكتب، تشارك في معرض الكتاب. لو بيع مثلا 50 نسخة من هذا الكتاب مثلا في كل معرض كتاب يمشي، يعني هذا شيء جيد بالنسبة إليهم. على أي حال هذا شأن لا يعنينا فعلا، وإنما فقط نشير إليه إطلالة سريعة ولا شيء أكثر من ذلك. عادة هذه القضايا بأجمعها لا تعنيك إذا كنت تريد أن ترسل كتابك إلى دار النشر لكي ينشره هو على حسابه، أكثر هذه القضايا لا تعنيك، حتى طباعة الكتاب وصف الحروف وما شابه ذلك لا يعنيك عادة، إلا إذا كانت عندك رغبة شخصية للإطمئنان على الكتاب، لأنه تعرف بعض دور النشر تجارية يسرعون ويستعجلون، وربما أخطأوا في كتابك، وربما اشتبهوا، وربما الأخطاء الإملائية والطباعية كثيرة. بعضهم يحب هو أن يشرف تماما على عمل إصدار كتابه، وإلا أنت بالحالة العادية إذا دار النشر يتبنى الكتاب يعطيك 10% عادة، من 10 إلى 15% من الكتاب، من قيمة الكتاب بحسب ما طبع. مثلا 2000 نسخة 10% يعطوك $200، ولذلك نشر الكتب ليس فيه شيء مفيد بقدر نشر المقالات في المجلات والصحف. عادة نشر المقالات خصوصا إذا استكتبتك المجلات تدفع لك على المقال جزءا $200، وأنت كتاب طويل عريض ربما لا تربح فيه شيئا كثيرا. على أي حال مثلا سأقول تقريبيا إذا فرضنا سعر الكتاب $1، فعادة أنت هذه الأشياء لا تعنيك. كذلك إذا أرسلت إلى مجلة أو مؤتمر كل هذه القضايا عادة لا تعنيك، هم يرتبون الأمور وهم أحرار فيما يفعلون. هذا فيما يتعلق بطباعة وما شابه ذلك. أشير هنا إلى نقطتين أخيرتين، النقطة الأولى فيما يتعلق بالتعامل مع المجلات أو الصحف. ربما أحدنا يريد أن يبدأ الكتابة يحب أن يعرف كيف تفكر المجلات وكيف تعمل. نحن لن نتحدث الآن كيف هو نظام عمل المجلات أو كيف يشتغلون ومما تتألف المجلة، ولكن من باب المرور السريع لاطلاع الإخوة جيدا يطلعوا على هذه القضايا. أولا المجلات عادة من ناحية القياسية يعني ستاندارد يوجد فيها عادة مشرف عام أو جهة تصدر عنها المجلة، مركز دراسات، كل مركز دراسات عادة يصدر مجلة، هذا يعطي نتاج أفكاره. المشرف العام مسؤول عن رسم السياسة العامة للمجلة، بعد المشرف العام يأتي رئيس التحرير، رئيس تحرير المجلة هو الذي يرسم كل القضايا العلمية في المجلة، يقبل مقالا، يرفض مقالا، يطلب تعديلا في مقال، يقدم مقالا هنا، يختار عناوين المحاور التي يريد أن ينتخبها لمجلته مثلا، كل شيء يتعلق بالطرح العلمي للمجلة يديره رئيس التحرير. بعد رئيس التحرير يوجد هيئة التحرير، وربما بعض المجلات لا يوجد فيها هيئة التحرير موجود يعني، لكن بعض المجلات يوجد فيها هيئة التحرير. هيئة التحرير هي جهة علمية تعاون رئيس التحرير في عمله، تساعده في مراجعة المقالات، تعطيه مثلا رأيها في أن هذا المقال جيد غير جيد، ويتناوبون العمل عادة فيما بينهم. وتختلف المجلات في نظامها الداخلي، بعضهم يعتبر كلام رئيس التحرير هو القول الفصل، بعضهم يعتبر أن رئيس التحرير له أكثر من صوت في هيئة التحرير حسب النظام الداخلي لكل مجلة، ويجب أن يكون لكل مجلة نظام داخلي عادة. بعد هيئة التحرير هناك من نسميه مدير التحرير، يقصدون بمدير التحرير شخص المسؤول عن صف المجلة، هو الذي يتابع مع الطباع، مع التصحيح، مع مقابلة المجلة وما شابه ذلك، يعني الشؤون المتعلقة بالطباعة، حتى إرسال، يعني نحن نعطيه هذا المقال على ورق وهو يعطينا المجلة جاهزة مسحوبة السحبة النهائية، هذا نسميه مدير التحرير، يسمى عادة بمدير التحرير، يشرف على الشؤون الداخلية للمجلة والقضايا المتعلقة بذلك. يوجد شخص آخر مدير تنفيذي للمجلة، أحيانا يسمونه المدير الإداري، أحيانا يسمونه مدير إجرائي، أحيانا يسمونه مدير تنفيذي. يقصدون بهذا المدير هو الشخص المسؤول عن القضايا الإجرائية، وعادة يكون هو المسؤول المالي، مصارفات ما يتعلق بالمصارفات، محاسبات مع شركات النشر، مع مثلا المطبعة وما شابه ذلك. مثلا واحد طبع لك، أعطاك مقالة تريد أن تعطيه حساب المقالة، رئيس التحرير يكتب أو مدير التحرير يكتب ورقة الحساب ورئيس التحرير يمضي عليها، تحول إلى المدير المالي أو المدير الإجرائي، هو يقدم صرفا بهذا المبلغ للشخص الذي أمضى رئيس التحرير على أن يقدم له مبلغ معين، هذا يسمونه مدير إجرائي، مدير مالي، مدير إداري، ما شابه ذلك. عادة هذا نسميه مدير التحرير. هناك في بعض المجلات، ليس في بعض المجلات، في كل المجلات عادة المدير المسؤول، يقصدون بالمدير المسؤول الشخص، هذا في العالم العربي خصوصا، في إيران قانون يختلف، في العالم العربي عادة المدير المسؤول هو شخص لا يعمل شيئا في المجلة، ليس له علاقة بالمجلات، هو فقط المجلة مسجلة باسمه، يعني في الدوائر الرسمية علم وخبر كما نسميه، المجلة عادة تكون مسجلة باسمه. هذا الشخص من الناحية القانونية إذا رفعت دعوى ضد المجلة هو يتحمل المسؤولية، يعني ضده هو. في إيران الدعوى التي ترفع ضد المجلة أو الصحيفة ترفع ضد رئيس التحرير، في العالم العربي عادة قوانين مختلفة، رئيس التحرير غير مسؤول، يمكنه مثلا أن يورط المدير المسؤول، مثلا مثال المدير المسؤول عادة هو الذي يلاحق قانونيا في العالم العربي في داخل الدولة التي أفرض أنت نشرت مقالا يهدد أمن الدولة أو مقال ممنوع في الدول العربية، والأصل في الدول العربية منع النشر كما تعرفون، فأن هذا المقال تريد السلطات أن تلاحقك عليه، لا تلاحق الكاتب، لا يلاحقون الكاتب من الناحية القضائية، لا يلاحقون رئيس التحرير، لا يلاحقون مركز الدراسات أو المشرف العام، وإنما يلاحقون من يسمونه المدير المسؤول. إذن مصطلح المدير المسؤول يقصدون به الشخص الذي سجلت المجلة باسمه في الدوائر الرسمية، وهو المسؤول قانونيا عن أي شيء يمس المجلة، وهو يدفع له مال عادة مقابل أنه ربما يأتي يوم عليه ويكون أسود، تلاحقه السلطات وتطالبه أن يمثل أمام المحكمة للدفاع عن كلمة قالها هنا أو كلمة قالها هناك أحد الكتاب في هذه المقالة وفي تلك المقالة، هذا نسميه مدير المسؤول. أحيانا بعض هذه المسؤوليات تندمج كما هو الحال في مؤسساتنا الإسلامية، يستلم شخص 27 مسؤولية عادة، هكذا دارج من هذا، ربما يقول مدير التحرير المسؤول، يكون هو المدير المسؤول وفي نفس الوقت مدير التحرير، هذا موجود. ربما لا يوجد هيئة تحرير، رئيس تحرير هو يتحمل مسؤولية رئاسة التحرير وهو أيضا يتحمل مسؤولية هيئة التحرير، يجب عليه أن يبت في كل القضايا التي تبت فيها هاتان الجهتان. عادة إذا أنت بعثت مقالا إلى المجلة لا شأن لك بمدير التحرير أو بأي شخص آخر، علاقتك مباشرة مع رئيس التحرير لأنك رجل علمي، ورئيس التحرير هو المسؤول عن الجانب العلمي في المجلة، هذا عرف في المجلات، فعلاقتك مباشرة تكون معه، تقدم له المقال. مدة متعارفة بين المجلات 45 يوم حتى يعطوك جوابا عن المقال، مدة متعارفة، وبعضهم يقللها، هذا يختلف باختلاف الأماكن، ربما في بعض الأماكن أقل، لكن شيء متعارف الآن يجب أن تنتظر شهرا، أقل بقليل أكثر بقليل حتى يعطوك جوابا. إذا انتظرت أسبوعين لا يجب عليك أن تصيح وتقول لم تعطوني جوابا، هذا شيء طبيعي متداول، وبإمكان المجلة كما أشرنا أن ترفض وأن تقبل، وإن رفضت من الناحية المتعارفة أيضا لا يرجعون لك المتن، فيجب أن تحتفظ بنسخة، تعطيهم نسخة مصورة لا تعطيهم النسخة الأصلية وربما تضيع في المكاتب وفي بين الأوراق، وربما هم يرفضونها ثم يرمون بها. لا نعرف المجلة كيف تتعامل، فاحتفظ دائما بنسخة أصلية عندك في البيت، لأي مقال ترسله لأي جهة، لأي دراسة ترسلها لأي جهة، حتى كتاب إذا أرسلته لدار النشر احتفظ بنسخة منه، لأن هذا عادة ربما يذهب ويضيع وتتحمل أنت مثلا خسائره، لا أحد غيرك يتحمل الخسائر. إذا مضت المدة وأعطوك جوابا فلا يجب عليك أن تسأل كما أشرت في الدرس الماضي عن سبب الرفض، لأن هذه قضايا تحرجون منها. يعني أحيانا في داخل جلسة في هيئة تحرير مجلة ربما يقومون بتشريح، ربما جلسة كاملة لتشريح مقال واحد، فيضربونه من أوله إلى آخره، يستحون أن يقولوا لك هذا مقال لا يسوى فلس شيخنا، يخجلون منك. وربما تكون كاتب معروف، لكل إنسان مزاج في تقييم المقالات، ربما هذا الشخص له مزاج خاص، شخص آخر ليس له مزاج. ربما في هيئة تحرير واحدة يوجد شخص متشدد في قبول المقالات، شخص متسامح في قبول المقالات، هذا شيء متعارض. فإذا أرسلت مقالا إلى صحيفة أو إلى مجلة ورفضوه، إن كانت بينك وبينهم علاقة اسأل، إن لم تكن بينك وبينهم علاقة لا تسأل، وهم ليسوا مسؤولين أن يرجعوا إليك الورق وعليه التصحيحات، لأنهم عادة كل مجلة عندها فورم خاص لكتابة تقويم المقالات، عادة هذا شيء معروف. ثم لو فرضنا قبل مقالك، أيضا من عادة الإنسان منا إذا بدأ جديدا بكتابة مقالة وقال له قبلت مقالتك، كل يوم يذهب إلى السوق، يعني نشرت أو لم تنشر، نشر العدد رقم كذا، مقالي موجود أو ليس، يتحمس، أول مرة في حياته يجد اسمه مكتوب في مجلة أو على كتاب، يتحمس ويستعجل. لا، في المجلات هذا ممكن تبعث مقال 6 أشهر حتى ينشره لك، ربما تتأخر القضية، لكن طبعا ليس أزيد من 9 أشهر عادة ليس أزيد من 9 أشهر، وإلا عليهم أن يعلموك، ربما إذا مضت سنة ونصف تغير رأيك أنت في هذا المقال، فيجب أن يعلموك، ولكن عادة هذا التأخير شيء طبيعي، عليك أن تتهيأ له وتعتبره شيئا عاديا متوقعا. يعني إذا استكتبتك مجلة، عادة في من ناحية قوانين المجلات، إذا مجلة استكتبتك يعني هي اتصلت بك وطلبت منك كتابة مقال في محور معين، هنا من الناحية العرفية والقانونية بين المجلات يجب أن ينشروه مهما كان، ولذلك لا تستكتب مجلة شخصا إلا إذا وثقت مما يكتبه. أما إذا كانت تشك أن ما سيكتبه هذا الشخص ربما لا يكون متوافقا مع سياسة المجلة، فإنهم لا يستكتبونه، يخافون من استكتابه، لأنه حينما تستكتبه يعني يجب عليك أن تنشر مقاله، وإلا هذا عيب، يعني خلاف الأدب والأخلاق أن تطلب من شخص أن يبذل أوقاته لكي يكتب مقالا ثم بعد ذلك تقول له شيخنا نحن رفضنا هذا المقال، لا هذا عيب ليس مناسبا. فإذا استكتبوك إذن يجب أن ينشروا المقال، لهذا يجب أن يكون في حال استكتاب مقالك مميز أكثر، لأن كلما استكتبت وكان مقالك مميز أكثر كلما صار هناك مجال أكثر لاستكتابك، والاستكتاب مريح، هم يتصلون بك يقولون لك أريد مقالة، تكتب لهم مقالة وأنت تضمن أن الجواب إيجابي، فكلما استكتبت كلما دل ذلك على أن قلمك صار مرموقا وصار مطلوبا للمجلات، لا أقل بعض المجلات، لا نتكلم عن مستوى الكرة الأرضية. بالنسبة إلى حجم المقالات، تختلف أحجام المقالات، في الغرب عادة أحجام المقالات صغيرة، هم يعتمدون هذه الطريقة في المجلات التخصصية، يبذلون قصارى جهدهم أن تكون المقالة صغيرة جدا، 10 صفحات حد أقصى، لكنها مكثفة جدا، يعني فيها تكثيف في الأفكار، هذا موجود في أعراف المجلات عالمية. لكن في مجلاتنا على مستوى العالم العربي معدل وسط كحد أدنى 10 صفحات من صفحات تلك المجلة، طبعا ليست المجلة إذا كانت مثل المجلات الطويلة، هذه الصفحة بها 3 صفحات تطلع أو 2.5 صفحات، هذه المجلات التي مثل كيهان، مجلة كيهان فرهنجي، مجلة كبيرة صفحتها 2.5 صفحات من الصفحة الوزيري، لا نحن نقول شيء متعارف على مستوى الصفحة الوزيري، ما بين 10 إلى 30 حد أقصى 40. لماذا؟ إلا إذا كان شيء استثنائي، لأن المجلة عادة يهمها أن تنشر عدد أكبر من المقالات، فإذا ابتليت بثلاث مقالات كل مقال 80 صفحة، صارت المجلة كلها 3 مقالات. فلذلك إذا استكتبت أو أردت أن تكتب، حاول أن تعرف بأنهم يهمهم أن يكون حجم المقال صغير، كلما كان أصغر كلما كان فرصة نشره عندهم أفضل، حتى لو كان ضعيفا إذا وجدوه صغيرا يمكن أن يمرروه، هذا الشيء متعارف. أما إذا وجدوه كبيرا لا يمكن أن يمرروه إذا كان ضعيفا. فلذلك يجب عليك أن تعرف إذا أردت أن ترسل مقالة إلى مجلة، يجب أن يتناسب مع طبيعة المجلة وحجم المقالات التي تنشرها هذا المجلة. أنت تبعث مقالا إلى صحيفة، صحيفة الحياة، لا تكتب مقال 50 صفحة، هم ليسوا مستعدين أن يكتبوا لك على حلقات، لست محمد حسنين هيكل حتى يكتبوا لك على حلقات في مجلة الحياة، جريدة الحياة. تكتب نص بحيث يكون جزء من صفحة، حاول أن تكون تفهم ما هو الذي يرغبهم في أن يقبلوا مقالك، هذه أشياء فنية. بعض المقالات يجب أن تعرف أي هذا المقال الذي أنا كتبته، صار نصف فارسي نصف عربي، بدرد أي مجلة ينفع، أي مجلة يمكن أن تكون مثلا ترغب في هذا المقال. كتبت مقال والله الاشتغال في باب النحو، تريد أن تبعثه إلى مجلة مثلا الصفر مثلا أو مجلة تكنولوجيا، لا، يجب أن تعرف طبيعة المجلات. هناك مجلات ثقافية عامة لا تحب المقالات التخصصية مثلا الدينية، يجب أن تقرأ بعض أعداد المجلة تجد نسق هذه المجلة، من أي نوع من المجلات هي، ينسجم مقالي مع هذه المجلة مع سياستها العامة، لا ينسجم مقالي مثلا مع سياستها العامة، هذا الشيء يجب أن تعرفه حتى لا تلقي المقال ثم بعد شهر يقولون لك هذا المقال ولا رفض، وأنت سبب رفضه أنه ليس من شؤون المجلة عادة. فيجب أن تعرف أي مجلة تنتقي، لكي مثلا بحث فقهي توجد مجلات في الفقه، بحث أصولي ربما توجد مجلات في الأصول، بحث مثلا في الفكر السياسي توجد مجلات تهتم في الفكر السياسي، وهكذا. يوجد مجلات عندها محاور، فقط محور، هم لا ينشرون شيء غير ما هو موجود في المحور، ويعلنون عن المحور سلفا، وإذا كان مقالك ليس من ضمن المحور لا ترسله إلى المجلة عادة. هذا شيء متعارف فيه المجلات، فقط أردت أن أضعكم فيه بشكل مختصر حتى إذا واحد فكر أن يرسل إلى مجلة يعرف ماذا يرسل. نقطة أخيرة في هذا البحث ونسألكم الدعاء، ما يتعلق بالرسالة، شؤون سريعة تتعلق بالرسالة الجامعية. أول شيء بالنسبة للرسالة الجامعية، كل جامعة لها قانونها، وعليك قبل أن تبدأ بالأمور الفنية أن تسأل الجامعة ما هي قوانينها. إذا انتهت الرسالة، تختلف الجامعات فيما بينها وكذا، الحوزة على ما أظن تختلف في كم نسخة يجب أن تجهز لهم. بعض الجامعات 15 نسخة مثل مصر، بعض جامعاتها 15 نسخة بعض للنقاش لكي تقدمها لجلسة المناقشة، بعضها 7-8 مثل إيران، عادة قانون متعارف عندهم إما 7 أو 8 متعارف عندهم في الجامعات. هذا فتختلف، ربما أحيانا 3-4 نسخ كافي، يضعون نسخة مثلا في المكتبة الوطنية، يضعون نسخة في مكتبة الجامعة، نسخة للمشرف، نسخة للمساعد، نسخة الذي يناقش المناقش للرسالة مثلا، نسخة أنت يجب أن تكون موجودة عندك، وهكذا يوزعون النسخة في أماكنها المعينة. فيجب عليك أن تعرف كم نسخة مطلوب أن تكثر لكي تكثر وتعطي للجامعة. نقطة ثانية بالنسبة إلى غلافها، نحن قبل سابقا ذكرنا ماذا يكتب على الغلاف، وعلى الصفحة الأولى وعلى الصفحة الأخيرة وعلى الغلاف من الخلف أيضا، لا حاجة للتكرار. مثلا عن أرم المجلة، رمز أرم الجامعة، ثم بعد ذلك اسم المقال مثلا، ثم بعد ذلك اسم الطالب، اسم المشرف، اسم المساعد، اسم المناقش مثلا، بعد ذلك تاريخ كتابة هذه الرسالة وما شابه ذلك. وفي الخلف يجب أن يكتب باللغة الإنجليزية عادة، أو اللغة الأجنبية الرسمية في بلدك، اللغة الثانية يعني ربما تكون فرنسية، الله أعلم. في الجامعات عادة متعارف في الصفحات الأولى أن تكتب شكر خاص أيضا بالجامعة، مدير الجامعة، الهيئة المشرفة، والذين ساعدوك في الجامعة، وأيضا تكتب اعتذارا لأنك طالب، اعتذار عن أخطاء، أخطأت كثيرا، ربما هفوت، ربما كذا، أنا مستواي، شيء من التواضع الأخلاقي. وينصحون عادة الطالب أن لا لا كما يفعل بعض أخوتنا في الحوزة ويناقشون الممتحن ويريدون أن يثبتوا أنهم أعلم من الممتحن فيعطيهم علامة دانية. لا، بصفتك طالبا كن متواضعا، حاول أن لا تناقش بحدة مع الذي يناقش رسالتك في جلسة المناقشة، أبدي كل مظاهر التواضع والأخلاق الحميدة وأنك متقبل للنقاش وللنقد، هذا يساعد على رفع درجتك. هذه الحالة الأخلاقية ممكن أن تشجع المناقش أو اللجنة المشرفة على أن تعطيك درجة أفضل. من الضروري في الرسالة كما هو المعروف تعرفون أن يكتب خلاصة باللغة العربية في الأول وخلاصة باللغة الأجنبية الرسمية في الثاني في الأخير، هذا الضروري بالنسبة للذي يشرف أيضا يساعده هذا، وهم يأخذون هذه الخلاصة عادة يعرفون بها رسالتك في أماكن كثيرة، ربما ينشرون هناك مجلات خاصة ترصد تقارير عن آخر الرسائل الجامعية التي نشرت في هذا البلد، فيأخذون هذا المختصر وينشرونه عندهم، مفيد. هنا في إيران عادة إذا كنت عربي وتكتب بالعربي يطلبون منك عربي وفارسي ولغة أجنبية أيضا، يعني ثلاثة يصير، وإلا هم أصلا ليسوا ملزمين أن يقبلوا منك عربي، أنت مفترض أن تكتب بالفارسي، كل بلد هكذا في كل العالم إلا إذا شيء استثنائي، يعني أنت تذهب إلى بريطانيا لا تكتب لهم رسالة جامعية بالعربي، أحد يقبل منك، وتذهب إلى مثلا ربما إلا في بعض الحالات التي تكون دراستك مثلا تراثية أو شيء معين أو تتعلق بشخصيات قديمة ربما أحيانا يقبلون هذا، ولكن عادة يجب أن يكون باللغة الرسمية التي يقبلها البلد عادة هذا. وفي الرسالة عادة يكتبون في قبل أن تشرع في المقدمة تكتب شرح مصطلحاتك ورموزك، إذا عندك رموز أو مصطلحات أو ما شابه ذلك يجب أن تبينها ماذا تقصد بها عادة. في جلسة المناقشة، جلسة المناقشة في مناقشة الماجستير عادة ساعتين، مناقشة الدكتوراه العادية 3 ساعات، ومناقشة الدكتوراه دولة 5 ساعات، ولكن في بعض جلسات المناقشة ربما النهار كامل تبقى جلسات المناقشة، هذا معروف في العراق، هذا شيء أيضا معروف في بغداد، كانت جلسات المناقشة ربما تطول من الصباح إلى المساء ويأكلون الغداء أيضا في الوسط، ربما تطول جلسة المناقشة عليك أن تتحمل، ويقولون أنه يجب على الطالب في جلسة المناقشة أن لا يجلس، عليه أن يبقى واقفا احتراما للمشرفين، إذا يجلس يعني يساوي نفسه بهم، وعليه أن يتحمل عنفهم وقسوتهم، فإن عنفهم وقسوتهم لا تعني أنهم لا تعجبهم الرسالة، يكونون عنيفين أثناء المناقشة ولكنهم يعطوك درجة مميزة، وهذا شيء متعارف، يعني لا تخف وهم يناقشوك تقول الآن انهار كل شيء، يعني يجب أن يعطيني علامة رسوب مثلا، لا، ربما يعطوك علامة جيدة، ولكن هذا الشيء لا بد منه. لماذا؟ ليس لأجلك بل لأجل المشرفين، خصوصا المناقش، مناقش الرسالة لكي يبدو في الجامعة أنه مناقش محترم، فتطلب منه الجامعة أن يناقش رسائلها، يجب أن يبين شيئا أخطاء في الرسالة، يجب أن يبحث عن أخطاء. وهناك بعض الطلبة في الجامعات يعني يستعملون الحيلة مع الأساتذة، يترك أخطاء إملائية، يجعل الأستاذ يصب جام غضبه على الأخطاء الإملائية فيرتاح، لا مشكلة، خطأ إملائي هذا يعذرون الطالب فيه، لأنه كل الطلاب يخطئون في إملائيا وطباعيا، ليس عندهم خبرة في التصحيحات، فهو يضع له فخا وذاك يصب جام غضبه على عندك أخطاء إملائية، العناوين خطأ، يوجد أخطاء نحوية، ليس هذا كذا تكتب. وبعضهم عادة الأساتذة يعني عنده شغف في الأخطاء الإملائية والفنية، وهم يهتمون بهذا خصوصا في الماجستير أكثر من المضمون، يهتمون بالترتيب والتنسيق ولون الخط وحجم الصفحة وما شابه ذلك. طبعا نحن لا نقول يفعل أحد هكذا، ولكن بعضهم هكذا يفعل. إذا جلسة المناقشة عادة تختلف في الجامعات، ولكن هناك طريقة ربما بعض الأخوة لا يعرف، تأتي أنت في البداية يقفون وربما ينشد النشيد الوطني في بلدك أو البلد التي أنت فيه، ثم يجلسون جميعا، يطلب منك الذي يشرف على رسالتك لا الذي يناقشها أن تتكلم في خلاصة عن رسالتك، تقف ل10 دقائق خلاصة عن الرسالة، تقول ما هو مضمون هذه الرسالة، عصارة الأفكار الموجودة فيها، ثم تنتهي يشكرك. يأتي المشرف في هذه الحالة يطلب من المناقش أن يبدأ بالقص والضرب من هنا وهناك، ثم ذاك يبدأ لفترة، هو حر بعد بيده أمر ذلك، رئيس الجلسة هو المشرف عادة، المناقش بأمره يبدأ في النقاش، إذا بدأ في النقاش بعد أن ينتهي المناقش المشرف يقول لك إذ أحببت أن تدافع عن رسالتك لك ذلك. إما أحببت نحن والمساعد ندافع عن الرسالة، هكذا يقولون. هنا يجب عليك أن تدافع، لكن لا تقف في القضايا الجزئية التي قالها المناقش. أنت بيدك قلم وورقة وتكتب كل شيء يقوله المناقش، كل ملاحظة تكتبها، وبيدك الرسالة وبيدهم الرسالة أيضا. فأنت لا تقف وتقف كثيرا عند الجزئيات. مثلا والله ناقشك في أمر نحوي وأنت تعرف أن هذا الأمر النحوي ليس كما قال، خطأ. لا تقف عند الجزئيات تبدو كأنك تريد أن تتصارع معه على قضايا جزئية. لا، أترك هذه القضايا، خذ المشكلات الأساسية في كلمات المناقش. ما هي المشكلات الأساسية؟ سجلها، تكون موجودة عندك أيضا. هذه فقط أعطي جوابا عنها، والباقي اتركه، لا تحاول أن تقف عنده. لا ينصحون عادة، يعني خصوصا إذا كانت حجتك قوية، يبدو المناقش وكأنه هزيل، قد ينتقم منك في إعطائك النمرة والعلامة كما يقولون. بعد أن تنتهي، الأستاذ المشرف يحيل على الأستاذ المساعد، يقول له إذا كان عندك دفاع، لأنهم أيضا مسؤولون عن الرسالة، إذا عندك دفاع أو ملاحظات قل. هو يقول دفاعه أو ملاحظاته، وربما يصب المساعد جام غضبه عليك أكثر من المناقش، عليك أن تتوقع ذلك. ثم بعد ذلك يأتي المشرف وهو يعطي رأيه النهائي، وعادة المشرف يدافع أكثر لأنه معني بهذه الرسالة. إن بدت ممزقة هذا يجب إهانة له، يجب عليه أن يدافع بدرجة أو بأخرى. بعد أن تنتهي الجلسة ترفع، يخرج الجميع من القاعة، تقفل القاعة، يبقى فقط المشرفون والمسؤولون في الجامعة، يقررون فيما بينهم بعشر دقائق إلى ربع ساعة كم هو العلامة التي يجب أن نعطيه إياه. بعد أن ينتهوا تفتح أبواب القاعة، يدخل الطلاب مجددا القاعة، يقفون وهم واقفون عادة، تقرأ النمرة أو العلامة ويقول درجة، يعني ويقولون فلان فلاني ناقش الرسالة الفلانية وأخذ الدرجة الفلانية، وعليك أن تأخذ معك شيء من الكيك وهذا حتى توزع، لأنك نجحت لا يجب عليك أن تكون بخيلا، تكرم وأعطي. إذا رفضت بعد تدعوهم إلى مجلس عزاء في بيتك. هذه نعم، هذه قضايا عادة تحصل، في ربما طالب لا يعرف كيف يحصل، ماذا يحصل معه هناك، يعيش الجو عادة. وأهم شيء أن لا تدخل في نقاش جزئي وحاد مع أي من المناقشين حتى العلامة تكون جيدة. عادة تحت 16 يعتبرونه متوسط، يعتبرونه جيد. تحت 14 متوسط، متوسط بين 14 و16 يعتبرونه جيد، من 16 إلى 18، وطبعا هذه تختلف، ولكن عادة من 16 إلى 18 جيد جدا، من 18 إلى 20 امتياز، ولكن لا يعطون 20. إذا أرادوا أن يعطوا 20 واستحوا يعطون 19.75%، هذا نسميه امتياز عالي، يعني بدرجة عالية جدا، يعني رتبة الشرف، خصوصا في رسالات الدكتوراه يسمونها رتبة الشرف، يعني عالية جدا وتكون مميزة، تسجل في دوائر الدولة وتذكر بين الناس، يعني من الناحية الرسمية دكتوراه شرف التي يأخذها، ليس دكتوراه شرف التي يأخذها شخص لا علاقة له بالدكتوراه، يعني رتبة شرف وامتياز عالي. هذا بشكل مختصر ما يحصل مع الطالب في أجواء الدراسة و تقديم الرسالة الجامعية. وعادة يخصصون المشرف، يجب عليه أن يلتقي بك 40 ساعة، هذا في الأوراق، يعني وهو يأخذ قيمة 40 ساعة في الأوراق. والمساعد أيضا يجب عليه أن يجلس معك حدود 20 ساعة تقريبا، حسب، ربما لا يجلس معك إلا ساعة، ربما يجلس أكثر أقل، يعطيك ملاحظات حسب طبيعة المؤسسة الجامعية أو الحوزوية ومدى احترامها لنفسها ولطلابها في هذا المجال. هذه خلاصة. إذا كانت هناك أسئلة في نهاية هذه الجلسة لا بأس أن نفتح مجال الأسئلة، وما تركناه أكثر مما قلناه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذلك الفائدة إن شاء الله تعالى. إذا توجد أسئلة هنا أو هناك في أي موضوع يتعلق بهذه القضايا فجيد، أنا مستعد في هذه ربع ساعة. نعم، يوجد مناقشات حوزوية في الأمور الفنية، يعني قد تجد أستاذا يقف أنا مثلا حصلت معي هذا في رسالة الجامعية، الأستاذ المساعد وقف عند كل الأخطاء النحوية،
نعم يتعامل معك ويقول لك في كتاب الزمخشري هكذا ولا ينبغي لك أن تكتب هكذا، ويقف كثيرا وربما يعني يقف نصف ساعة فقط لكي يسجل عليك 5 ملاحظات أو 10 ملاحظات من الناحية الإملائية تكون موجودة. أحيانا موجود هذا. تختلف، إذا المجلة لديها انترنت يمكن أن ترسلها عبر الانترنت، البتي لابد أن تكون المجلة تتابع الانترنت الذي لها، كثير من المجلات لا تتابع قسم الانترنت الذي عندها، ولكن عادة عبر الانترنت بإمكانك عبر وسيط أنت مباشرة مختلف، المهم أن تصل إلى أيديهم، لست ملزم أن تأتي بنفسك ويستقبلوك ويعرفوك هذا
نعم.
يحصل، نعم يحصل، يأتي أشخاص كثيرون إلى مجلات يقول أنا عندي مجلة، عندي مقالة وأريد أن أقدمها للمجلة، وأحيانا لا عبر وسيط، وأحيانا يرسلها بالبريد لأن المجلات عندها صندوق بريد، كل شهر تفتح صندوق البريد المجلة وفيه مثلا مجموعة من المقالات من دول مختلفة موجود. هذا فيما يتعلق بقسم الواحد مرات يبعث مقال لمجلة، يبعث مقال لمجلة لا علاقة لها بهذا المقال، مرة بعثها لإحدى المجلات، هذا حصل معي شخصيا، بعث شخص مقال المستشفيات في الدولة الفلانية نحن لا شأن لنا في المستشفيات، لا أذكر اسم الدولة، هو بعث مقال دراسة حول المستشفيات في الدولة الفلانية في القرن 19، نحن لا شأن لنا في مستشفيات شيخنا ولا في المستوصفات، مجلة مثلا إسلامية فكرية عامة، يحصل لا يكون عنده التفات يبعث مقال لا شأن له، مثلا مجلة عادة معروفة من أولها إلى آخرها متخصصة بفقه مثلا شيعي، لا تنشر أي مقال لفقه السني، واحد يبعث مقال أسس الفقه في الفقه المالكي، هذا صار، ودوره مثلا في التأثير على القانون الفرنسي، واحد بعث مقال هكذا، هو يجب أن يتوقع هذه المجلة من أولها إلى آخرها لا تنشر مقالا لواحد مثلا سني أو حول موضوع سني، فيجب أن يرتقب أنه لن ينشر مقاله، يرسلها إلى مجلة ثانية حتى لا يرفض مقاله، وعادة معيب أن تنشر أن تبعث للمجلة مقالا منشور في مكان سابق، فإذا عرفوا أنه منشور ربما هذا يسبب يعني مشكلة فيما بعد، لا يثقون بك، يقولون هذا يبعث لنا مقالات منشورة، وهذا يوجب هبوط في مستوى المجلة إذا نشرت المجلة مقالات منشورة، فلذلك حذاري من أن يعني تبعث مقال إلى مجلتين دفعة واحدة أو إلى مجلة وأنت تكون قد نشرته سابقا في مجلة أخرى، إلا إذا كانت دائرة المجلة الأولى محدودة جدا يمكن يقبلون. تفضل. راح صوتك. الله يسلمك. العفو. الآن كنا نتكلم في مع سماحة الشيخ يوسف، ربما يقومون الآن بكتابة شيء لا أعرف، لمن يريد أن يكتب مقالا ربما أتمكن من مراجعته، وقلت لهم أنا عندي استعداد تام، إذا وجدت المقال بمستوى أن ينشر أنا أساعدكم في نشره في مجلات في العالم العربي، وإذا لا يمكن أن ينشر يمكن أن أراجعه وأضع عليه ملاحظات أو ما شابه ذلك. أي مقال أنت تريد أن تكتبه، هم اقترحوا مجموعة محاور، قلت لهم محاور الأفضل عدم أخذ محاور، لأن الإخوان ربما أمزجتهم مختلفة وطرائقهم مختلفة والموضوعات التي يهتمون فيها مختلفة، أي موضوع يمكن أن يكتبه أي إنسان يمكن أن أراجعه وأن أضع له ملاحظات، وإذا وجدته موضوعا جيدا قد أساعده في أن ينشره في مجلة. الله يسلمك. إذا توجد أسئلة بعد. على حساب المؤلف، يكلفك وتأخذ ثمنه من دار النشر بعد زمن طويل. لا كل أرباح كلها لك، هم يأخذون نسبة من الأرباح تنعكس، وحقوق الطبع تكون لك عادة، ولكن مكلف، مكلف يعني أن تحتاج أن تصرف أموال كبيرة على صفه وعلى تصحيحه وعلى طباعته وعلى توزيعه في العالم العربي. إذا كان عندك مبلغ مالي جيد ممكن أن يحصل، لكن إذا ما عندك مبلغ مالي عادة الكاتب، خذ قاعدة شيخنا، الكاتب في العالم العربي مظلوم بل مهضوم الحق. هذا كلام ليس إعلامي، هذا واحد من مشاكلنا في العالم العربي، لا يعطون الكاتب شيئا، لا يتشجع أحد على أن يكتب أصلا. يعني أنت تريد أن تكتب حسب طبيعة، خصوصا في الجو عن جونا نحن، لا يعطون مبالغ كبيرة جدا. يعني بعض دور بعض المجلات أو النشريات في الغرب أو حتى في العالم العربي، بعض الأماكن الخاصة غير الإسلامية يعطون مبالغ طائلة على 4 صفحات. شخص أنا أعرفه كتب في مجلة أدبية في الكويت أخذ عليها 400 دولار 4 صفحات، بينما نحن في كل مجلاتنا الإسلامية المتعارفة لا يعطوك 5 دولار 7 دولار 8 دولار على الصفحة 10 دولار. إذا كنت كاتب مرموق يريدون أن يبنوا علاقة معك ربما يزيدون قليلا. هذا في المجلات وهي في حال حسن، أما بعضها، أما في الكتب لا يأخذ الكاتب شيئا، يهضم حقه، تأخذ دور النشر كل شيء، وأنت بإمكانك أن ترفع تطلب من دار نشر يعطيك تقرير عن مبيعات كتابك. يعني أنت تصدقه إذا أعطاك تقرير بالدليل يثبت أنه لا يصدق عادة، يقول لك والله معذرة مولانا هذا الكتاب طبعة أولى وما زال طبعة أولى، وهو يطبعه طبعة ثانية ويكتب طبعة أولى، هو يطبعه طبعة ثانية ويكتب طبعة أولى، يقول لك لم يبع منه إلا كذا وكذا. من أين لك أن تعرف؟ حصل أن مجلة في بيروت طلب رئيس تحريرها تقريرا بأن العدد رقم كذا كم بيع منه في المغرب، حصل هذا وأعطاه أعطته الشركة النشر تقرير بكم كم نسخة بيع في المغرب في هذا العدد الخاص. ثم بعد فترة ضاعت من رئيس التحرير الوثيقة فنسي المعلومات، فطلب من شركة النشر بعد 5-6 أشهر مرة ثانية، طلب منه أن يعطوا تقرير كم عدد بيع من هذا، كم نسخة بيع من ذلك العدد في المغرب، فأعطوه تقرير مختلف والفارق كبير. نعم هذا موجود. الكاتب لا لا لا, لا أنت الآن تكتب كتاب 500 صفحة تتعب فيه السنة كاملة، كم تظن أنك تأخذ عليه يعني مبالغ مالية؟ لا شيء يذكر يعني بالنسبة لحجم الجهود الضخمة التي أنت بذلتها. ربما بعضهم يكتب وهو سهران في الليل يكتب لك كل جمعة كتاب، هذا جيد. أما ذاك الذي يتعب على كتابه ولا واقعا ذاك الذي يتعب على كتابه ويفني وقته الكتاب تشعر بإرهاق نفسي، ليس كما يتصور البعض تعال معي مقال صحفي اكتب ويلا والسلام ابعث إلى المجلة. هناك كتاب في الصحف هؤلاء مرتاحون، ميشيل سماحة مثلا معروف من كتاب الصحافة العربية، هذا يكتب كل أسبوع لو كتب مقالة 3 صفحات يعيش من ورائها. هؤلاء كتاب على مستوى العالم العربي تتصدر. جبران تويني عندنا في لبنان هذا معروف يكتب في صحيفة النهار مرتاح، لكن أما كتاب من الدرجة الثانية بل حتى من الدرجة الأولى ماذا يأخذون؟ لا يأخذون شيئا. يعني هذه مشكلة أساسية، لو أنه توجد سياسات ثقافية في عالمنا العربي لدعم الكتاب وتشجيعهم ربما رأيت الحال أفضل مما تراه الآن بكثير، ولكنها كلها تجارة في تجارة شيخنا مع الأسف. تلخيص مجلة، تلخيص كل مقال على حدة، يعني عادة رؤوس الأقلام الموجودة عادة تلخيص المقالات تكتب في آخر المجلة. ترخيص، ترخيص عادة بالدوائر الرسمية تذهب، وهذا يكلف أيضا. يعني مثلا عندنا في لبنان على ما أذكر سلام الناسي إذا ترخص مجلة تدفع 6-7 آلاف دولار، هذا الكلام قبل 5 سنوات فقط للدولة حتى يكون عندك مسجل في الدوائر الرسمية علم وخبر رقم كذا، تدفع 7 آلاف دولار فقط حتى يرخصوا لك، كثير تكلفة كبيرة. ها نعم هو حتى تسجلها في الدوائر الرسمية، وإلا مثلا بعض المجلات أنا أعرف مجلات عربية تنتشر في العالم العربي غير مرخصة بالتهريب، لأن رئيس التحرير أو مالك المجلة ليس معه إمكانات أن يدفع 7 آلاف دولار هنا أو 10 آلاف دولار هناك، مبالغ كبيرة. يعني عادة يواجهون، ولكن ترخيص سهل خصوصا في مثل لبنان. يعني المجلات عادة الأفضل أنا رأيي في كل مجلة شيعية يراد لها أن تنتشر في العالم العربي أن تتخذ بيروت مقرا لها ولو على مستوى الكتابة، هذا يسهل نشرها حتى لو كانت مجلة شيعية. يخف إذا أنت الآن تصور أنك تصدر مجلة من قم تريد أن تبعثها إلى مصر أو إلى السودان، يعني يقلقون منها. أما من بيروت حتى لو كانت شيعية، وعليك أن تتوقع أن وزارات الثقافة في دولنا العربية مزاجية، ممكن هذا العدد من المجلة لا يعجبهم يسحبونه من الأسواق لأجل مقالة أو اسم شخص. نحن صار معنا مثلا إحدى الدول العربية فقط لأن اسم شخص ينتمي لهذه الدولة كان موجود في المجلة في أحد المقالات، سحبوا المقالة ويقولون لك نحن لا نقبل هذه المجلة، هذا العدد خذه، وربما لا يرجعونه إليك، أنت يجب عليك أن ترجعه إلى بلادك، يعني إلى مركز النشر الأصلي مثلا إلى بيروت، وتدفع تكاليف الإرجاع أيضا. في إيران نفس الشيء أيضا، تذهب إلى وزارة الثقافة والإرشاد تقدم طلب، وهم طبعا مجلات، هذا لا بأس كمعلومة، مجلات طلابية داخلية في إيران لا تحتاج إلى ترخيص. إذا كانت حدود 100 عدد إلى، أنا ناسي الآن، إلى 400 أو شيء، لا تحتاج إلى ترخيص ما دامت داخل أسوار الجامعة أو داخل أسوار الحوزة توزع، لا يحتاج إلى ترخيص مجلات طلابية، ما مشكلة. أما إذا أردت أن تنشرها في الأسواق فتحتاج إلى ترخيص، تبعث تقرير عن المجلة إلى وزارة الثقافة والإرشاد وهم بعد فترة يعطوك جوابا، وتدفع أيضا فلوس، هذا شيء متعارف. إذا يوجد أسئلة بعد، أحسن الله إليكم، سامحونا على أي شيء.